فيا أيها الإخوة الكرام، عرفنا في الدرس السابق بأن البسملة جزء من آية، قال تبارك وتعالى حكاية عن بلقيس: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. وعرفنا بأن البسملة آية واحدة من القرآن الكريم أنزلت للفصل بين السور، وذكرت في أول سورة الفاتحة ما عدا سورة براءة، ما عدا سورة براءة، لأن البسملة رحمة وأمان، وسورة براءة نزلت بالسيف لقتال المشركين، وهذا ينافي الأمان. وبعضهم قال بأن سورة براءة والأنفال التي قبلها سورة واحدة، وبعضهم قال ولعل سيدنا جبريل عليه السلام نزل بسورة براءة وليس فيها البسملة. أيها الإخوة الكرام، هناك بعض الأحكام تتعلق بالبسملة علينا أن نعرفها. أولا، ما حكم البسملة لغير المتطهر؟ إن كان جنبا، إن كانت المرأة حائضا أو نفساء، ما حكم البسملة بكونها آية من القرآن العظيم؟ لا خلاف بين العلماء في أن البسملة من القرآن الكريم، وذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءتها على الجنب والحائض والنفساء بقصد التلاوة، بقصد التلاوة. الجنب، الحائض، النفساء، أراد أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم بنية تلاوة القرآن لينال أجر التلاوة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، إذا قرأها الجنب أو الحائض أو النفساء بقصد التلاوة حرم عليهم هذا، لقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام: لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن. على المرأة أن تتفقه في دين الله. عند جمهور الفقهاء يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن. واليوم المرأة عندها جرأة، بدها تقرأ قرآن، بدها تقرأ قرآن، ما شاء الله تبارك الله، حريصة، نعم حريصة على تعلم القرآن الكريم. الصلاة منعت منها يا أمة الله. شوف الصلاة: قراءة، ركوع، سجود، تسبيحات، سبحي ما شئت وأنت حائض، ولكن لا تصلي، لأن الصلاة فيها قراءة، فيها قراءة القرآن العظيم، والمرأة الجنب والحائض والنفساء يحرم عليهم تلاوة القرآن الكريم. إذن لا يجوز أن يقول الإنسان إن كان جنبا والمرأة إن كانت حائضا أو نفساء، لا يجوز أن تقرأ البسملة على أنها آية من كتاب الله عز وجل. أما إذا قرأ البسملة بقصد الدعاء أو الثناء أو افتتاح أمر تبركا ولم يقصد قراءة القرآن الكريم، ف فلا يحرم، لأن الحائض والنفساء والجنب لا يمنعون من ذكر الله تعالى ويحتاجون إلى التسمية عند اغتسالهم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أو لما روى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على سائر أحيانه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أحيانا يكون جنبا عليه الصلاة والسلام يكون غير متوضأ. إذن البسملة بقصد الذكر لا حرج، أما بقصد التلاوة شو حكمها؟ يحرم. ثانيا، حكم البسملة في الصلاة. ذهب الحنفية إلى أن البسملة تسن قراءتها سرا للإمام والمنفرد من كل ركعة، في كل ركعة الإمام ومن كمان والمنفرد يسن له أن يبسمل وأن تكون البسملة سرا. والمقتدي ما بيقرأ عند السادة الحنفية لا يقرأ شيئا من القرآن. أما السادة الشافعية رضي الله تعالى عنهم قالوا: يجب على الإمام والمأموم والمنفرد قراءة البسملة في كل ركعة من ركعات الصلاة قبل فاتحة الكتاب، سواء أكانت الصلاة فرضا أم نفلا، سرية أو جهرية، كما تقرأ البسملة عند ابتداء كل سورة في ركعات الصلاة، بداية السورة بعد الفاتحة يقرأ سورة الزلزل، سورة العاديات يبسمل، أما إذا بيقرأ من وسط سورة البقرة على سبيل المثال فإنه لا يبسمل، ويجهر بها في حالة الجهر بالفاتحة والسورة كما يسر بها في الصلاة السرية. ثالثا، حكم البسملة عند دخول الخلاء. اتفق الفقهاء على مشروعية التسمية على سبيل الندب، مندوب إلى ذلك، وذلك قبل دخول الخلاء لقضاء الحاجة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يقول: إذا دخل الخلاء بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ربما جل الناس إذا بيدخل على الخلاء يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وربما ينسى البسملة. قل: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. رابعا، البسملة عند الوضوء. ذهب الحنفية والشافعية إلى أن التسمية سنة عند ابتداء الوضوء، لقول النبي عليه وآله الصلاة والسلام: من توضأ وذكر اسم الله تطهر جسده كله، ومن توضأ ولم يذكر اسم الله لم يتطهر إلا موضع الوضوء. أماكن الوضوء اللي اطهرت منها هذه تطهر، أما لو ذكرت الله وسميت الله أثناء الوضوء يطهر البدن. وإن نسي المتوضئ التسمية في أول الوضوء وذكرها في أثنائه أتى بالسنة حتى لا يخلو الوضوء من اسم الله تعالى. البسملة خامسا، أولا شو قلنا؟ البسملة، نعم، أحكام البسملة ذكرنا أربع أقسام. البسملة أول شيء أقصر عليكم، البسملة لغير المتطهر، هاي وحدة. ثانيا، البسملة وين؟ في الصلاة. ثالثا، البسملة عند دخول الخلاء. البسملة رابعا، البسملة عند الوضوء. خامسا، البسملة عند الذبح. ذهب الحنفية إلى أن التسمية واجبة عند الذبح لقوله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه ولا تجب التسمية على ناس ولا أخرس ولا مكره ويكفي من الأخرس أن يومئ إلى السماء لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق. إذن التسمية عند الحنفية عند الذبح شو حكمة واجب. وذهب الشافعية إلى أن التسمية عند الذبح سنة وصيغتها بسم الله عند الفعل لأنه ورد في صفة ذبح النبي صلى الله عليه وسلم لأضحيته أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بكبشين أملحين أقرنين عظيمين موجوئين فأضجع أحدهما فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد صلى الله عليه وسلم ثم أضجع الآخر فقال بسم الله والله أكبر اللهم هذا عن محمد وأمته ممن شهد لك بالتوحيد وشهد لك بالبلاغ. يا فقير لا تزعل وشهد لي بالبلاغ يعني يا فقير لا تزعل ما عندك ثمن أضحية ضحى عنك النبي عليه الصلاة والسلام أما أنت إذا كنت غنيا الأضحية واجبة عليك شرعا. ويكره عند الشافعية تعمد ترك التسمية ولكن لو تركها عمدا يحل ما ذبحه ويؤكل لأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب. كم صار نوع من الأحكام؟ خمسة. أولا لغير المتطهر، ثانيا في الصلاة، ثالثا في الوضوء في الصلاة، رابعا في الوضوء. ما عم بعرف عجب الشيخ محمود عم خربطني إلا الدكتور. من عيدة سيدي، أولا عند لغير المتطهر، ثانيا في الصلاة، ثالثا دخول الخلاء، رابعا عند الوضوء، خامسا عند الذبح، سادسا البسملة على الصيد. ذهب الحنفية إلى وجوب التسمية عند صيد ما يؤكل لحمه والمراد بها ذكر الله من حيث هو لا خصوص بسم الله، والأفضل أن يقول بسم الله والله أكبر. وإلا أي نوع من أنواع الذكر بالنسبة للصيد يجوز عوضا عن التسمية، ولكن الأولى التسمية والأفضل أن يقول بسم الله والله أكبر عندما يرسل كلبه المعلم على سبيل المثال، أو عندما يريد أن يصطاد أن يسمي بسم الله. ذهب الشافعية إلى أن التسمية عند الصيد سنة وصيغتها أن يقول عند الفعل بسم الله، والأكمل أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. هيا البسملة عند أو على الصيد. البسملة عند الأكل هي سابعا. ذهب الفقهاء إلى أن التسمية عند البدء في الأكل من السنن وصيغتها بسم الله وبسم الله الرحمن الرحيم، فإن نسيها في أوله سمى في باقيه ويقول بسم الله أوله وآخره لقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإن نسي أن يذكر يعني أن يذكر اسم الله نسيه في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. بس الدارج على ألسنة العوام أكثرنا بسم الله على أوله وعلى آخره. هي سابعا. ثامنا التسمية عند التيمم مشروعة وهي سنة عند الحنفية ومستحبة عند الشافعية. تاسعا البسملة لكل أمر ذي بال، كل أمر مهم من السنة أن تسمي. اتفق أكثر الفقهاء على أن التسمية مشروعة لكل أمر ذي بال عبادة أو غيرها، فتقال عند البدء في تلاوة القرآن والأذكار وركوب السفينة وركوب دابة ودخول المنزل ودخول المسجد أو خروج من البيت أو خروج من المسجد، وعند إيقاد مصباح أو إطفائه، تشعل إنارة تطفي الإنارة سم الله، وقبل وطئ مباح وصعود خطيب منبرا، الخطيب عنده يطلع على المنبر يسمي الله عز وجل، ونوم إذا أردت أن تنام. لذلك أثناء الدرس بدك تنام شو تقول؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بس ارفع صوتك حتى أسمعك. قال لك شو بدك تسوي؟ تقول لي بدي أنام، بقول لك طول بالك لنهاية الدرس. قال وصعود خطيب منبرا ونوم والدخول في صلاة النفل وتغطية الإناء، إذا بدك تغطي الإناء وهذا من السنة تجعل غطاء على الإناء أن تقول بسم الله، وفي أوائل الكتب وعند تغميض ميت ولحده في قبره ووضع اليد على موضع ألم بالجسم، وصيغتها بسم الله، والأكمل أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم. فإن نسي التسمية أو تركها عمدا فلا شيء ويثاب إن فعل التسمية، لقوله عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية فهو أجذم. وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا بالنسبة للمريض، ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وفي رواية أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. عندك تغلق الباب وتفتح الباب، في حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أغلق بابك واذكر اسم الله فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا. أما تفتح الباب وتسكر الباب دون بسملة لا تلومن إلا نفسك. وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وخمر إناءك، طبعا مع التسمية. ثم يقول عليه الصلاة والسلام وإذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان. ركب دابي، ركب السيارة تعثرت، ما تقول لعنة الله على الشيطان، تعس الشيطان. ليش؟ يقول عليه الصلاة والسلام إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان، فإنه يتعاظم حتى يصير مثل البيت. بيتكبر الشيطان وبظن حاله أنه هو الذي كان سببا في هذا التعثر، وقل ويقول بقوتي صنعته، يعني بقوتي جعلت الدابة تعثر إلى آخره. إذا عثرت بك الدابة فلا تقل تعس الشيطان، ولكن قل بسم الله، فإنه يتصاغر حتى يصير مثل الذباب. بمعنى إذن يا إخوتي أن نكثر من ذكر الله عز وجل ومن التسمية في جميع شؤوننا. اللهم لا تجعلنا عنك من الغافلين، والحمد لله رب العالمين.